وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وجب على الخلق أن يتجردوا له، وحق على العباد أن يخلصوا له، ومن تجرد له سبحانه وتعالى فاز بكل خير، ومن تطلع إلى غيره فقد كل خير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وعلم الأمة كيف يكونون لله وكيف ينخلع العبد من دنياه إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد جزاء ما علمنا الخير، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لقد تشوقت القلوب إلى حج بيت الله الحرام بعدما سمعنا من الترغيب في ذلك مما أعده الله تعالى لحجاج بيته، حيث أعد بيتا عظيما بناه خليله وطهره هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم أذن الله بالتأذين في الناس بالحج، يدعو العباد ليزوروه في بيته لينالوا من فضله وكرمه وليأخذوا من فضل الله الواسع الذي أعده الله لحجاج بيته الحرام من ثواب الصلاة في الحرم ومن مغفرة الذنوب كلها حتى يعود الحاج كيوم ولدته أمه، وحتى تعود النساء بحجها وكأنها كانت تجاهد في سبيل الله وتلتزم أفضل الأعمال عند الله. هذا الخير الكثير حرك القلوب، فدعيت إلى حديث حول المشاعر مع المشاعر أو في المشاعر، يعني ماذا يشعر العبد في ظلال هذه المناسك العظيمة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. الحاج يعيشها، يحياها، يحبها، يتحرك قلبه مع كل خطوة يخطوها، مع كل عبادة يؤديها، وغير الحاج لا ينبغي أن ينسى، لا ينبغي أن يعيش في دنيا وحده وأخوه وجاره وربما زوج المرأة وربما أبوها وربما الأصحاب ذهبوا ولم نذهب، فينبغي أن نعيش معهم بقلوبنا وأن نحيا معهم بأفئدتنا، عسى لا نرزق في عام آخر، فتلك أمنية تهفو الأفئدة إليها وتهفو القلوب نحوها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة القرآنية المسلمة أن من دخل عليه هلال ذي الحجة ولم يكن حاجا وعقد النية على الأضحية أي على ذبح أضحية يوم العيد ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا. وقال العلماء في حكمة هذا التشريع النبوي الكريم لعله تشبه بحجاج بيت الله الحرام كما عرفنا، فالمحرم لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا من ذلك، فتشبها ولو إلى حد ما بحجاج بيت الله الحرام من أقام في بلده ولم يصبه الدور في الحج ونوى أن يضحي يوم عيد الأضحى فعليه أن يمسك عن شعره وظفره وجلده من أول ذي الحجة حتى ينحر أضحيته. يتحلل الحجاج هناك فيعودون إلى حلهم، وأنت كذلك تذبح أضحيتك في بلدك وتعود إلى حالتك الأولى فتقلم أظافرك وتصلح من شعرك وتصلح من شأنك كما أردت. فلنعش بمشاعرنا مع تلك المشاعر التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وتلك المناسك التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى القلوب أن تتحرك وعسى القلوب أن تتطلع فتتقلب الوجوه بالرجاء في السماء فيلبينا ربنا ويجيب رجاءنا كما أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم بتقلب وجهه في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فاللهم يا كريم يا حليم نسألك يا ربنا العظيم أن تمن علينا بحج بيتك الحرام هذا العام وفي كل عام، وأن تبلغ كل قاصد، وأن تحقق لكل راغب، وأن تزيل من طريق الحجاج والمعتمرين كل عقبة كؤود يا رب العالمين، حتى يبلغوا طاعتك ويؤدوا ما كلفتهم به ويصلوا إلى مرضاتك، إنك أنت ربنا العليم الحكيم. وأول مشعر يعيش معه الحاج ويقوم به هو الإحرام، الإحرام لله. والإحرام يبدأ بعقد النية، يعقد المسلم نيته أن يحج إلى الله هذا العام مثلا، فيبدأ ويوكل أعماله وأحواله إلى غيره. يا بني انتبه إلى كذا وتكفل بهذا الأمر، يا زوجتي انتبهي إلى الأولاد والمصروفات كذا وكذا، يا جيراني عندكم أولادي أمانة حتى أعود أو لا أعود، يا أصحاب الديون ائذنوا لي في حج بيت الله فيأذنون مثلا، وهكذا يوكل بكل أمر إلى صاحبه حتى ينخلع عن الناس ويقطع ارتباطه عن الناس. ولهذا تبكي العيون عند الفراق، والناس كلهم يتحسبون أن الحاج هذا في الغالب الأعظم لم يعود، لأنه ذاهب إلى ربه الودود سبحانه وتعالى، ويوزعونه كأنما يوزعونه إلى سفر لا عودة منه. سبحان الله العظيم، مشاعر تكون في القلب، ويترك بلده ويخلي داره ويخلف أمواله وأولاده وأهله وجيرانه وأصحابه حتى إذا بلغ الميقات، مكان محدد وهي أماكن معدودة حددها الشرع السمح الأنيس حول البيت الحرام لا يتخطاها من يمر بها أو يحاذيها إلا ويحرم الإحرام المعروف من خلع ملابسه ولبس ملابس أخرى، لا يجوز الإحرام من غيرها من أماكن بعدها، لا يجوز تخطيها وتجاوزها دون إحرام، ويجوز الإحرام من قبلها عند هذا الميقات المكاني. وفي الميقات الزماني في أشهر الحج التي نستقبلها يحرم الحاج ويتخلى عما بقي معه من الدنيا الملابس، وليس معه في الأصل إلا زاده فقط، شيء من الطعام يبلغه حتى يصل إلى بيت الله، وربما كانت معه مركبة ولو جمل هزيل ضامر لا يقوى على المشي. مع التعقيدات الموجودة ليس معه إلا مبلغ من المال يستعين به على طعامه وشرابه وسكنه وقضاء حوائجه وسفره ذهابا وإيابا، هذا هو ما تبقى له، الشيء الضروري للحياة ما بقيت فيه الحياة. أما الملابس فقد تركت عند الميقات، خلعت كلها عن الرجل، ولولا أن المرأة عورة لشرع الله لها ذلك أيضا، غير أن الله يكرم المرأة ويسترها كالشيء الثمين الغالي عظيم القيمة فلا يكشفه. سبحان ربنا الحكيم، أذن لها أن تبقى بملابسها غير أنها تكشف أو تخلع نقابها وقفازيها. وخلعهما هنا عند الميقات يدل على وجودهما قبل الميقات، فلا نستغرب النقاب على وجوه النساء. وكما أمر الله الرجل أن يخلع كل ملابسه التي خيطها وقصها وفصلها على قدر أعضاء جسمه، وأمره أن يستر عورته بشيء آخر من الثياب أو القماش أو نحوه، كذلك أمر المرأة أن تخلع نقابها وقفازيها غير أنها تغطيهما بشيء آخر غير النقاب والقفازين عند رؤية الرجال لها واقترابها منهم، ينبغي أن تغطي وجهها وكفيها كما كانت قبل ذلك. ونساء كثيرات طول عمرهن محرمات فهي لا تغطي وجهها أصلا، والناس يستغربون هذا الأمر ويجادلون حوله. فعند الميقات هنا أتجرد مما بقي معي الثياب، وقضى الله ألا يبقى علي ثوب من ملابس معتادة، ثم أستر نفسي بشيء آخر يقال له إزار يستر أسفل البدن ورداء يستر أعلى البدن فوق الكتفين جميعا. يصلح أن يكون قماشا عاديا، يصلح أن يكون شيئا من الملابس المعتادة الكبيرة الحجم، ألف بها نفسي وأضعها على كتفي غير واضع يدي في الأكمام ورأسي في فتحته ونحو ذلك، إنما أضعها وضعا على جسمي هكذا كالإزار والرداء. يصلح هذا بأي شيء، وغلب على الناس أن يلبسوا ما يسمى بملابس الإحرام من البشاكير المعروفة. بعد الميقات بخطوات قليلة تنظر إلى منظر الحاج وكأنه ميت تلفح بالكفن، سبحان الله. وتنظر إليهم بعد ذلك عند اجتماعهم في طواف، عند خروجهم إلى عرفات، عند نزولهم من عرفات، عند ضواعتهم إلى الله في الموقف العظيم يوم عرفة، وكأنهم أموات بعثوا من الأرض يخرجون سراعا كأنهم جراد منتشر. هكذا حال الحاج، يتجرد لله من كل شيء حتى يكون هناك، ولا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فيدعو الله يوم عرفة ويسأل الله يوم عرفة. وحديثي عن الحج الصحيح بغض النظر عما يفعله الناس اليوم فالحاج يوم عرفة ينبغي أن ينقطع عن الخلق، ينبغي أن يترك الناس، لا يكلمهم إلا من ضرورة، لكن كلامه اليوم وفي هذه الساعات المعدودات كلامه مع الله، مجلسه مع الله، ذكره بالله، قلبه معلق بالله، سؤاله موجه إلى الله عز وجل، رجاؤه صاعد إلى السماء حيث ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه ينتظر دعاء عباده ليجيبهم. هذا موقف عظيم، موقف ينسي الإنسان نفسه وكل من حوله، لا يذكره إلا بربه، فكل مشغول بالدعاء، المفروض هذا، كل مشغول بذكر ربه، لا يذكر طعاما، لا يذكر شرابا، لا يذكر شيئا من متاع الدنيا إلا أن يكرمه الله تعالى بإجابة دعائه. الموقف في عرفات تجرد كامل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفرض عليك أحد شيئا إلا ما فرضه الله، ولا يخصص لك أحد تخصيصا غير الذي شرعه الله. ادخل من هذا الباب وطف بهذا البيت، واجعل البيت على يسارك لا عن يمينك، ولا تستطيع أن تخالف، ابدأ من هنا وعظم ذلك الحجر الذي هو الحجر الأسود الموضوع في جانب أو في ركن من أركان الكعبة المشرفة، هنا بين الحجر وبين مقام إبراهيم عليه السلام تستجاب الدعوات من الأماكن المباركة. قف واسأل الله ما شئت، تباطأ في المشي وأنت تطوف وادع الله بما تريد، أكمل طوافك واذهب إلى هناك حيث السعي، وقبله صل ركعتين خلف المقام من السنة، هناك ابدأ من الصفا ولا يصلح أن تبدأ من المروة، وانتهي عند المروة بالشوط السابع وتحلل، بالحلق أفضل من التقصير. نظام في يوم كذا أخرج إلى عرفات، بعد أن تبيت ليلة بمزدلفة، بعد أن تبيت ليلة بمنى، وابق في عرفات وقتا معينا تنشغل فيه بالتعلق بالله تبارك وتعالى ومن عظمة الله ومن تنبيه الله لنا لشرف هذا الوقت وأهمية ما فيه. خلاه الله من الصلاة، الصلاة أفضل الأعمال، جعلك الله تصلي العصر مع الظهر تقديما وركعتين ركعتين حتى لا تشغل هذا الوقت بشيء ولو بالصلاة، إنما هو الذكر والدعاء، السؤال والرجاء، حتى يفتح الله تعالى الوقت الواسع لسؤالك، لمطالبك، لحوائجك. الله لا يهمه الوقت، فهو سبحانه خالق الزمان، ولكن أنت الذي تحتاج الوقت، وأنا الذي أحتاج الوقت، نحن العبيد. إنما الله تعالى يسمع الدعاء كله في لحظة واحدة، ويعلم بذات الصدور في لحظة واحدة، لا يغيب عنه قلب ولا يخفى عليه صدر سبحانه وتعالى. إنما الله تبارك وتعالى يطيل في الوقت حتى يتسع الوقت لحوائجنا، فلي مطالب في الدنيا ولي مطالب من مطالب الآخرة، وكل منهما طويل وكبير وعظيم، ولي مطالب في نفسي، ولي حوائج في زوجتي، ولي حوائج في أولادي، ولي رغبات عند إخواني، أدعو الله لكل هؤلاء. ولأمة الإسلام علي حق كبير أن أقف بجانبها فأنصر ظالمها ومظلومها، أما المظلوم فنصرته معروفة برد الظلم عنه، وأما الظالم فبأن ترده عن ظلمه وبأن تدفع العدو عنها، كل مسلم مسؤول عن ذلك. ولكن كيف وأنت لا تستطيع؟ كيف وأنت لا تبلغ ولا تصل؟ إذن ما بقي إلا الدعاء، ما بقي إلا الدعاء، وهو سلاح قوي فتاك عظيم فعال بإرادة الله تبارك وتعالى. كم من دعوة زلزلت أمما، كم من دعوة هدمت كونا، دعا نبي الله نوح عليه السلام ف فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تحرك الكون كله وغرقت الدنيا كلها في الماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كل هذا الانقلاب السماوي والأرضي، الغضبة العظيمة التي شهدتها الدنيا في ذلكم الزمان، كانت بدعوة نوح عليه السلام، ليس لأنه نبي، ولكن لأنه مغلوب وطلب النصرة من الله. ولو كرر الدعوة نفسها أي مغلوب استنكر بالله حقا وصدقا ويقينا ما تركه الله أبدا. وفي الصالحين أمثلة عديدة على ذلك. الدعاء، الدعاء، ادعوا لأمة الإسلام أن ينصرها الله، أن يعزها الله، أن يجمعها الله، أن يرشدها الله، لها حق عليك، فلا تنسها في موقف عظيم كهذا تفتح فيه أبواب السماء، ويحجز فيه الشيطان، ويغفر الله للعباد، للحجاج ولمن دعوا لهم كل ما كان، فلا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في مثل ذلك اليوم. تجردنا لله هكذا، وربما عاد الحاج بسلامة، أو عاد إلى ربه بتوبة وانقطع عن الدنيا، وكان السفر الأخير. ألا ترى معي أخا الإسلام أن هذه الرحلة الأرضية صورة مصغرة من الرحلة الأبدية، الرحلة إلى الله تبارك وتعالى، حيث إن الإنسان حينما يأتيه الموت تنذره بعض النذر، ونعوذ بالله من موت الفجاءة وموت البغتة، حتى ندرك توبة واستغفارا ننال به مغفرة. فالأصل والمعتاد أن الله تعالى يبعث نذرا إلى العباد قبل موتهم، شيب الشعر، كبر السن، انحناء الظهر، قصر النظر، ضعف الجسم، خفة الذاكرة، المرض، كل ذلك منذرات. زيارة القبور، الميت يموت بيننا فندفنه، كل هذه مذكرات تذكرنا بالدار الآخرة. كما تفتح الأبواب للحج تفتح الأبواب للموت، للسفر الأخير. حتى إذا أذن الله لي بزيارة بيته يسر الأسباب، حتى إذا أذن الله لي بفراق الدنيا وفر الأسباب التي تتيح ذلك، ومكن مني ملائكة الموت فألقاه حيث شاء سبحانه. أسأل الله أن يكون لنا جميعا على رضاه. ويخرج الإنسان من الدنيا يودع أهله، يا بني انتبهوا إلى كذا، لي عند فلان كذا، يا زوجتي وصيتك الأولاد، يا فلان أولادي أمانة عندك، فأنت جاري وأنا حبيبك وصديقك. وهكذا ننبه من حولنا، والصالح الطيب يوصي أولاده وأهله بتقوى الله، كما أوصى إبراهيم ويعقوب أولادهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أما الدنيا فهم أدرى بها، يقيمون دنياهم كما شاءوا، وطالما كان الدين صالحا في النفوس قائما في القلوب فستنصلح الدنيا لا محالة بإذن الله. فالمهم أن نوصيهم بالدنيا، أن نوصيهم بالدين قبل أن نوصيهم بالدنيا. فالدنيا أمرها مدبر، ويستطيع أن يقيمها كل إنسان، وخاصة لو استعان بربه الرحمن. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوصي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إحدى زوجاته، حيث كان نائما في حجر إحداهما أو إحداهن في مرض موته، تأخذه سكرة الموت ثم يفيق منها، ففي سكرته دخلت عليه زوجة أخرى من زوجاته فقالت وصرباه ومصيبته حينما رأته في هذه الحال، ولكنه لم يستطع أن يرد من سكرة الموت، حتى إذا ذهبت عنه وأفاق قال إني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة هي التي تصرخ وترفع صوتها بالبكاء، والتي تنوح شر منها، والحالقة هي التي تقص شعرها أو تأخذه وتقطعه أو تحلقه بالموس حزنا على مصابها، والشاقة هي التي تشق ثوبها حزنا وجزعا. برئ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، وبلغ أبو موسى أهله هذا الخبر وهو في مرض الموت يعاني من سكراته. الوصية عند الموت تكون بدين الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يموت يوصي الأمة كلها الحاضرين منهم يومها والغائبين، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، التزموا الصلاة الصلاة وارحموا ما ملكت أيمانكم، العبيد والخدم ومن كان تحت أيديكم من عمال استوصوا بهم خيرا، ويقول في أواخر عمره استوصوا بالنساء خيرا. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور العظام، وكذلك ينبغي للإنسان. كما أوصى الحاج قبل خروجه يوصي الميت قبل موته وخروجه من الدنيا، ويظل هكذا يودع هذا ويودع هذا، وبعض الناس يلهمهم الله فيزور جيرانه وأصحابه وأرحامه قبل أن يموت بيوم أو بلحظات، فيوفق إلى هذا العمل ويرجع إلى بيته فيموت، ثم يخرج من الدنيا شيئا فشيئا، كما تباعد الحاج عن داره ثم عن أصحابه ثم عن بلده ليذهب إلى دار أخرى ربما لم يعرفها ولم يسكنها قبل ذلك، فيخرج من الدنيا شيئا فشيئا حتى يجرد من ثيابه وتخلع عنه ملابسه ولا يكفن فيها إلا الشهيد كرامة له وشهادة له بالخير، شهيد المعركة مع الكافرين. أما الأموات جميعا فيجردون من الثياب ويبقى هكذا لا يدفن عريانا، وإنما أمر الله بستر ابن آدم حيا وميتا، يستر كله في أكفان ثلاثة كالأثواب كملاءة السرير، يوضع فيها ويلف وتلف حوله طبقة فوق طبقة حتى يستر كله بذلك، ثم يحمل على الأعناق كما حمل الحاج على مركبة من جمل أو حمار أو بغل أو طائرة أو سفينة أو سيارة، يحمل هكذا حتى يصل إلى ميقاته، ميقاته المكاني القبر، ينزل قبره يسأل عن مجيئه هنا، يسأل كما يسأل الحاج من أين جئت، أين تأشيرتك، أين أوراقك، أين كذا، يسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. لو أنه كان موفقا، نسأل الله أن يوفقنا، وكان صالحا في الدنيا لاستخرج أو لأخرج أوراقه بكل ثقة وقدم مستنداته بكل ثبات، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت أن عمر قال للملائكة أسألكم قبل أن تسألوني، لا، ما حصل هذا، ولا قالها أحد في قبره، إنما كل عبد يسأل في قبره هذه الأسئلة ليجيب عليها أو يمسك عن الجواب نعوذ بالله. ومن الناس من يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أما الموفق فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون جزاؤه الرضا والرضوان ويؤذن له بالدخول، تفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة. أما الذين كذبوا بآيات ربهم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يدخل الجمل أبدا في خرم الإبرة، وبالتالي فلن يدخل الكافرون أبدا جنة الله. ويذهب الحاج إلى جنته، ما أروع الكعبة، ما أجمل منظرها، ما أعظم مصنعها، وما أطيب زمزم، وما أسعد من رأى الحرم. إنها لحظات سعيدة تخطف القلوب وتستجر وتستدر الدمع من العين فرحا ابتهاجا إجلالا وخوفا من الله تبارك وتعالى، خوف تعظيم ومهابة، لا خوف رعب، إنما خوف مهابة، خوف تعظيم. ومن الناس من لا يسمع شيئا ولا يعرف شيئا، وبمجرد رؤيته الكعبة تراه يبكي جلالا استمتاعا تعظيما لهذا البيت دون أن يشعر، مشاعره تتحرك وحدها في الكعبة، سر خطير لا يعرفه أحد. ولا عجب، فإنه بيت الرحمن، إنه بيت العطاء، بيت الجود والكرم، فيه جلال، فيه جلال، فيه روعة، فيه مهابة. وكذلك يصل المؤمن بعد قبره إلى جنته، يصل المؤمن كذلك يصل المؤمن بعد قبره إلى جنته حيث الرضا والرضوان. ويرى الحاج في حجه آيات وكرامات، ليس صحابة ولا نتكلم عن تابعين، وإنما أناس عاديون جدا ممن تراهم العين فلا تعبأ بهم، ربما لا تظن بهم صلاحا، وقد ذهب بمرض توقع أنه سيموت منه هناك ولن يستطيع أن يتم المناسك. بمجرد أن بدأ في المنسك إذا بالله يعطيه قوة على قوة ويعود إلى بلده أنشط مما كان. وكم من معوقات يزيلها الله، وكم من عقبات يرفعها الله من طريق الحجاج، ذلك كله إكراما للحاج. وكذلك المؤمن الله تعالى يبلغه الجنة، يقربها إليه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وكذلك يعرف مكانه، كما يلهم الحاج أن هذه الكعبة وما رآها قبل ذلك، أول ما يراها يعرفها، وحينما يذوق زمزم وربما لا يعرفها يشعر أن هذا الماء غريب، وليس في هذا المكان ماء غير الماء العادي إلا ماء زمزم. فيعرفه الله هكذا المناسك بالطبيعة ولو لم يسأل. والله تعالى يهدي المؤمنين إلى الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال المفسرون يذهب المؤمن إلى مكانه في الجنة دون أن يسأل عنه أحدا، وكأنها داره التي كانت في الدنيا يعرفها ويعرف طرقها، فيهتدي إليها وحده بفضل ربه سبحانه. هذه آيات تدعونا إلى التجرد لله تبارك وتعالى، فلنعلم أننا تارك الدنيا يوما لا محالة، فلا داعي للتعلق بها وإن جمعناها، لا داعي للتشبث بها وإن كانت كلها في أيدينا، لا ينبغي أن تدخل قلوبنا، لا ينبغي أن تعلق في أذهاننا، هي متعة لنا زائلة، فلنأخذها بقدرها، ولنعاملها على قدر حجمها، ولنعش فيها ونأخذ منها بقدر احتياجنا. شبه الله تعالى الدنيا في القرآن الكريم بالماء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال المفسرون الحكمة في ذلك أن من أخذ من الماء حاجته نفعه، شرب على قدر ما يحتاج نفعه هذا الشراب ونفعه ذلك الماء، ومن أخذ من الماء أكثر من حاجته وطاقته أتعبه ذلك وربما أهلكه. كذلك من حاول أن يجمع من الدنيا قدر حاجته فقط سينام ويقول الحمد لله. وحاجتنا محدودة قليلة تريح أبداننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، أي في بيته ولو كان بيتا متواضعا، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما بالك وعندنا في البيت زوجات، وعندنا سيارات ومراكب، وعندنا بيوت، شقة كبيرة أو عمارة عالية أو فيلة مخصوصة أو ما إلى ذلك، وعندنا ربما عند البعض خدم، وربما عند البعض مقدرة أن يستأجر عاملا يعمل له كل شيء، وعندنا أقواس تكفينا لأشهر أو لسنين لا ليوم واحد، والناس لا يرضون، والناس يشتكون، والناس يكادون يفقدون الثقة في الله تبارك وتعالى، حيث يخافون على رزق أولادهم ومشغولون بحياة أحفادهم. يا بني نذبح العجل اليوم، الله أعلم، ستجدون في أيامكم دجاجة تذبحونها، ما لك وما لهؤلاء؟ دع الغيب لمن يعلمه، دع المستقبل لمن يدبره، دع الدنيا لخالقها، انشغل بنفسك وخذ من الدنيا حاجتك وتجرب إلى الله، كن لله ولا تكن للدنيا. ومن أخذ من الدنيا فوق حاجته وأكثر من طاقته ضره ذلك وربما أهلكه، كالذي شرب من الماء أكثر مما يحتاج يصاب بداء في بطنه وربما أودى بحياته. كذلك الدنيا تقتل أصحابها وتهلك طلابها، ومن أعرض عن الدنيا أقبلت إليه، ومن أقبل على الدنيا أدبرت عنه. هذا شأنها، حقيرة مراوغة طلقها الصالحون ثلاثا لا رجعة فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا حسنا، وأن يثير فينا مشاعرنا إلى الخير، وأن يكرمنا بالمشاعر التي شرعها والمناسك التي حددها حتى نؤديها فيرضى ربنا عنا، إن ربنا هو الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام عباد الله، هذا المشعر الأول يذكرنا بالتجرد لله، والتجرد لله إن لم يكن طوعا فسيأتي عليه يوم ليكون كرها ورغما عنا. نتجرد من الدنيا كلها مهما أحببناها، مهما تعلقنا بها، مهما تمسكنا بها، مهما بنينا فيها وأصلنا وأسسنا، فإننا تاركوها يوما لا محالة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لذا حسن بنا ونحن العقلاء أن نتجرد إلى الله من الدنيا ومن كل شيء، بمعنى أن تأكل ما شئت، وتشرب ما شئت، وتلبس كما تريد، وتسكن ما تحب، خذ من الدنيا حاجتك كما تشاء، ولكن دون إسراف ودون مخيلة. فتطيع الله بهذا، لأن الله هو الذي حرم الإسراف وحرم الخيلاء والعجب والتكبر. لا يفتخر أحدنا بثوبه ولا بطعامه وشرابه ولا بمسكنه ولا بمركبته، لا يفتخر أحدنا بدنيا، فإنها دنيا دنيئة حقيرة لا قيمة لها. جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو إلا ذكر الله وما والاه، هذا فقط. فستتجرد لهذا الشيء الذي لم يلعن في الدنيا، تتجرد لهذا الشيء الذي لم يلعن مع الدنيا، ذكر الله وما والاه، بأن تكون في كل أحوالك ذاكرا لله، في كل أعمالك ذاكرا لله، ولو كنت تعمل في الدنيا. لا تحب أحدا مثل الله، دنياك تكون في يديك تجمعها وتنفقها، ولكن لا تسكنها قلبك. ولو كان ولدك الحبيب، ولو كان ولدك الوحيد، ولو كان ولدك الذي يشتاق إليه القلب وتعتز به النفس، إن نبينا إبراهيم عليه السلام حينما جاءه إسماعيل على كبر وعلى شوق وبعد يأس من الولد، جاءه في وقت يشعر فيه بحلاوته ولذته كالثمره في غير أوانها، جاءت على شوق وعلى تطلع طويل ودام كثيرا، لئلا يقع إسماعيل في قلب أبيه موقعا يطغى على موقع حب الله، أمره الله تعالى أن يتجرد من ولده، أن خذ ولدك الوحيد إسماعيل فاذبحه قربة لله. فقام إبراهيم من نومه وعرف أن الله يوحي إليه، وعرض الأمر على ولده وهو منفذه لا محالة، ولكن ليعيش إسماعيل في دور الطاعة ولينال من هذا الأجر والثواب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما ترى. لا، افعل ما رأيت. أبدا، افعل ما تؤمر. عرف إسماعيل أن هذا أمر من الله وأن رؤيا الأنبياء وحي. افعل ما تؤمر، ستجدني من الصابرين. كلا، فليست فتوة وليست استعراضا للقوة، وإنما تعلق بالله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان ما كان مما فدى الله به إسماعيل عليه السلام، وطهر قلب والده إبراهيم من حب الدنيا ولو في هذا الولد الجميل العظيم المبشر به، ليسلم القلب لله. ولذلك مدح الله إبراهيم بقوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وفي آية أخرى يقول الله تعالى عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، سالم من كل شيء، سالم من كل شائبة، سالم من أي شرك لله تبارك وتعالى، ولو في شرك المحبة، ولو في شرك التعلق. فلا تحب شيئا مثل حبك لله، تجرد بالمحبة لله. لا تقدم طاعة على طاعة الله، لا تقدم طاعة على طاعة الله، ولو كان أمر الله غريبا أن تخلع كل ملابسك. طاعة لله نفعلها، وكم خلعت الملابس لغير الله في بيوت فسح أو شواطئ نزهة أو غير ذلك من العري المحرم، ولكن أمرنا الله تعالى أن نخلع ملابسنا لننال بذلك ثوابا، غير متعرين، غير متكشفين، غير مظهرين لعورة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، لا يطوفن بالبيت عريان، بعدما كانوا يطوفون عرايا في الجاهلية، ظنا منهم أن ملابسهم هذه قد عصوا الله فيها، فلا يصلح أن يقابلوه بملابس معصية. فيخلعونها عن أنفسهم ولا يسترون أنفسهم بشيء. فسترنا الله وجملنا الله بالملابس البيضاء للرجال والملابس السافرة الطيبة للنساء. ولا يشترط ولا يستحب في المرأة أن تلبس الأبيض لا في حج ولا في غيره، إنما هو من ملابس الرجال ومما كان يحبه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فجرد الله تبارك وتعالى فلا تسأل غير الله. كم من متقدمين للحج وكم ممن يردون ولا يكون لهم حظ هذا العام أو في العام السابق أو كذا، وكم من أناس ما كان لهم بال في الحج يتوقع أنه لن يستطيع ولا استطاعة له، فإذا بالله يفتح له الأبواب ويسلك الطريق سهلا ميسرا. سبحان الله، والله ما كنت أقدر هذا أبدا، لكن قدرها الله، قدرها الله، فالله هو الذي يجيز. هذا بيته، هذا بيته هو سبحانه. ولو أذن لك ستذهب لا محالة، كيف لو قلت كيف لن تخرج إلا لأسباب ظاهرة. لو سلمت لله دون سؤال عن كيف، فالله يرزقك من حيث لا تحتسب. كيف أمامها عدة أجوبة، من طريق كذا أو طريق كذا أو طريق كذا، فقط لا رابع لها مثلا. إن لم تأتي منها فقدت الأمل. لكن حينما تسلم أمرك لله وتفوض أمرك لله بعد أن تقدمت بالمطلوب، فالله تعالى قد يجيزك من باب بعيد لا يعلمه أحد، لا يلتفت إليه أحد، فتأتيك من فضل الله تبارك وتعالى. المهم تعلق القلب، المهم الإعداد ولو بالقليل، المهم الاستعداد النفسي والرغبة الملحة الصادقة. الله تعالى يجيزك. فلا بد من التجرد لله والتعلق بالله سبحانه وتعالى والتزام طاعة الله حتى يرضى الله عنا ويأذن لنا. ولذلك أهل الصلاح عرفوا هذا الأمر وأدركوه، فيوم أن ينالوا الجنة وينادى عليهم أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعترفون بفضل الله عليهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا عرفوا، وينبغي أن نعرف مثلهم. الفضل فضل الله، والإذن إذن الله، كل هذه العقبات عقبات نعم على طريق الحج والعمرة، ولكن الله تعالى يحطمها، ولكن الله تعالى يجوز بعباده من فوقها، كما جاز بموسى ومن معه من بني إسرائيل في البحر العميق الواسع اللجي، ضرب لهم طريقا في البحر جامدا يبسا لا يخشى فيه غرق ولا يخشى فيه إدراك من عدو. سبحان الله العظيم. فالله قادر على كل شيء. تجرد لله، تعيش في الدنيا لربك، وإن أخذت من الدنيا كما قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اجعل همك في الدنيا أن تعد لنفسك أولا ثم لأهلك وزوجتك وأولادك مستقبلا في الآخرة. فالمستقبل في الدنيا بيد الله تبارك وتعالى، ضمنه الله وحدده. مهما سعينا أكثر وسعينا أكثر وأبعد لن ننال إلا ما حدده الله وقسمه من رزق لنا، ومهما تكاسل المتكاسلون فلن يحرموا من رزق أعده الله. والآيات في الدنيا وفي حياتنا كثيرة على ذلك، دلائل بينة. تأكل الشيء وما كنت تتوقعه، يساق إليك رزق وما كنت تطلبه، من أين هذا؟ والشيء في يدك وتحرم منه، كيف هذا؟ الله قسم الأرزاق، هذا لك وهذا ليس لك. تأخذه لص، تأخذه سائل، يضيع من الإنسان ثم يأتيه غيره، لأن رزقه ليس في الأول إنما في الثاني، يقسمها ربنا ويصرفها كيف ما شاء. أما الآخرة فليست مضمونة ولا محسوبة، الله يعلمها علما دقيقا، ويعلم أهل الجنة وأهل النار، ولكنه لم يضمنها لأحد منا. تركنا نعمل، وكل يحتسب آخرته كما يشاء، كل يبيع نفسه فيعتقها أو يهلكها ويقتلها، يبيع نفسه بثمن غال بالجنة ونعمة الصفقة، أو يبيع نفسه بنار حامية وبخست وخسئت الصفقة والعياذ بالله. لذلك وجب أن نعمل للآخرة في معاملتك لزوجتك، تربيتك لأولادك، معاملتك مع أصدقائك، جيرانك، ضيفانك، تعاملك مع الأشجار في الأرض، مع الأرض نفسها، مع الطريق، مع البيت، تعاملك مع كل شيء، ليلك ونهارك، سرك وعلانيتك، ينبغي أن تذكر الله فيها وأن تعملها لله سبحانه وتعالى حتى تكون متجردا لله. فإذا ما جردت من الدنيا يوما لا تبكي، لا تحزن، ربما بكت العين للفراق لأني أفارق أولادي وأحبابي وأقاربي، ولكن القلب سعيد مستبشر بما يرى أمامه على البعد. حينما قتل أهل قرية ياسين ذلك الرجل العظيم الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يدلهم على الخير ويدعوهم إلى الرشاد، فحينما أعلن عن إيمانه قتلوه مباشرة، بمجرد أن مات رأى أمامه خيرا عظيما من عظمته ومن بهائه وجماله، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، من يبلغ قومي عني وصف ما أرى، جمال ما أرى، عظمة ما أرى، كان يراها الصحابة وهم أحياء على وجه الأرض. ذلكم الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الأمر كما ترى، أي مقدمون على الغزو، وهو يأكل بعض ثمرات في يده، الأمر كما ترى، أرأيت إن قتلت اليوم فأين أنا؟ قال في الجنة. قال إذن هي حياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات، ووضعها من يده ولم يصبر حتى يأكلها، وأخذ يجري قبل جبل هناك بعيد، فسأله صاحبه أين تقتل يا عبد الله؟ فقال إني أجد، أي أشم، إني أجد ريح الجنة قبل هذا الجبل، فذهب إلى هناك وقتل في سبيل الله. هذا صحابي نال الجنة وشعر بها. نسمع عن أهل زماننا، أحد شيوخ الذين حفظوا القرآن رحمة الله على مشايخنا جميعا، سبحان الله كأنه يقرأ من غيب، قال لولده في يوم عيد أضحى يا ولدي أخرج إلى الصلاة، تعود من صلاتك تجدني قد مت، غصني وأغلق علي الحجرة، ثم أخرج إلى ذبيحتك واذبح وأعط أخواتك عيدهم ثم أعلن أنني مت. قال كيف هذا يا أبي أطال الله عمرك؟ قال افعل ما قلت لك. وكأنه كان يقرأ من كتاب. صلى ولده ثم عاد فولده ميتا فغطاه وأغلق عليه الحجرة، ثم ذهب وذبح ذبيحته ووصل أرحامه، ثم أعلن أن أبي قد مات. سبحان الله، ليس صحابيا ولا تابعيا، ولكنه رجل حفظ القرآن نحسبه على خير. وغيره وغيره، أحوادث كثيرة في حياتنا، تجردوا لله فأطلعهم الله على مستقبلهم وهم في الدنيا. أما في الصحابة فحدث ولا حرج، كم منهم بشر بالجنة وهو على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فره أن ينظر أو أن يرى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة، امرأة تمشي على الأرض ويقال إنها من أهل الجنة. هذا عطاء الله وعنده الكثير والكثير، نسأل الله أن يوفقنا لنتجرد له من الدنيا ومشاغلها ومن الدنيا ومتعلقاتها، وأن نتجرد له من كل الخلق له وحده لا شريك له، وأن يجعلنا من خلطائه ومن أهله وخاصته. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا وأن ترضينا عنك، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. من علينا برضاك، من علينا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، سنوات عديدة وأزمنة مديدة، واقبل من حجاجنا، واقبل من حجاجنا مناسكهم ودعواتهم، وأدرجنا فيها يا رب العالمين، واقبلنا بدعوات الصالحين، اللهم اشملنا بدعاء الصالحين، اللهم اجعل دعاء الصالحين ذخرا لهذه الأمة، وجمعا لشتاتها، ونصرة لهزيمتها، وعزة لذلتها، بحولك وقوتك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ندعوك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات وخافض الزلات، برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم السلام.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.